سيدة بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات نافعات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله القائل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله من المسلمين والمؤمنين، اعلموا أرشدني الله وإياكم لطاعته أن رحمة الله تتنزل على المؤمنين، ورحمة الله تتنزل على المحسنين، ورحمة الله تتنزل على الطائعين. من يطع الله ويطيع رسوله نال رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. من يطع الله ورسوله فاز في الدارين، من يطع الله ورسوله كان من المحبين المحبوبين، من المرحومين المغفورين، من الفالحين الفائزين. جعلني وإياكم منهم بحول رب العالمين. الناس في مشارق الأرض، بل في مصر بالذات، في هذا الأوان من كل عام يحتفلون بما يسمونه بمولد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تكلم أحد عن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي قال الناس: إنكم لا تحبون رسول الله، من أدراكم؟ لا والله، لو صدقتم في محبتكم لصدقتم في متابعتكم لنبيكم. قل إن كنتم تحبون الله، يعني يا من تدعون محبة الله ومحبة رسوله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم صادقين في المحبة لكنتم متبعين بصدق ومحبة. لو كنتم صادقين في المحبة لكنتم طائعين في حب ورغبة ومودة، لكنكم ادعيتم فقط أنكم تحبون النبي وحولتم محبة الرسول الأمين الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حولتموها في أكل حلوى أو الاحتفال في مسجد من المساجد أو مجموعة من الأشعار أو مجموعة من الكلمات، صحيح أنكم تغتنمون الوقت والأوان، لكنكم تدغدغون المشاعر في هذا الأوان من كل عام، ثم ننسى ديننا أو ننسى نبينا. أهذا يليق بنبي أرسله الله رحمة للعالمين؟ جعله الله بشيرا ونذيرا للأولين والآخرين؟ جعله الله بشيرا ونذيرا للعالمين العلوية والسفلية، الإنس والجنة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن من أحبه أطاعه، ومن أطاعه أدخله الله الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثم يأتي أحدهم يجادل في سنة رسول الله ويقول: أنتم تبغضون النبي ولا تحبون رسول الله، ولو أحببتموه لفعلتم كما نفعل بأن نمجد النبي في هذا الشهر أو في هذه الأيام أو في اليوم الثاني عشر. كما قلنا كثيرا أن جمهور أصحاب السير والتراجم لم يتفقوا على موعد شهر ولا يوم لميلاد النبي، ما فيش اتفاق. منهم من قال في ربيع، ومنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في ذي القعدة. كل واحد من أهل العلم أثبت شهرا لميلاد النبي. إذا كانوا اختلفوا في الشهر فما بالكم باليوم؟ لكن جمهور أصحاب السير والتراجم قد اتفقوا على أنه ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، لكن في أي شهر؟ في ربيع؟ في جمادة؟ في رجب؟ لم يتفقوا بل اختلفوا. وكذلك في الأيام، يعني في أيام الشهر، في الثاني عشر، في العشرين، في الثالث والعشرين، في أول الشهر، في آخر الشهر، لم يتفقوا على يوم. لكن الحديث الصحيح الذي عندنا أن رسول الله ولد يوم الاثنين، كما في صحيح الإمام مسلم لما سئل عن صيام الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. بعضهم يقول: إن كان النبي شرع لنا أن نصوم يوم عاشوراء شكرا لله أن نجى الله نبيه موسى وقومه، أفلا ينبغي لنا أن نشكر الله على ميلاد نبينا؟ من قال هذا؟ نشكره ليل نهار، نشكره ليل نهار، ونحمده أن كنا من أمته ومن أتباعه، ونسأله أن يميتنا على شرعته ومنهاجه. نتمنى وندعو الله ليل نهار أن نموت على هدي النبي وعلى سنة النبي وعلى شريعة النبي صلى الله على نبينا وعلى آله وسلم. لكن النبي شكر الله على نعمة ميلاده بأن صام. طيب إحنا بنصوم؟ ده إحنا بناكل، ناكل حلاوة ونستمتع، مش كده بس، لا، نحتفل في الشوارع بالطبل والزمر، والذي نسميه ذكر، نسميه نحن ذكر. لكن هذا لم يفعله لا النبي. وبعضهم يقول لي: أنتوا بتقولوا إن النبي لم يحتفل بمولده، ولا أصحابه ولا التابعون من بعده احتفلوا بمولده، فلماذا صام النبي؟ صام النبي شكرا لله على أن جعله نبيا، وأن ولد في يوم الاثنين، فهو يشكر الله بهذه الطريقة لا بطريقتنا. إن كان الشكر عبادة فهل يجوز لنا أن نبتدع في العبادة؟ وإن كان شكر النبي على أن من الله عليه بالبعثة والرسالة والمولد إن كان غير عبادة فلا نؤمر باتباعه، وإن كان عبادة فنحن مأمورون باتباعه. فإذا الشكر عبادة والعبادة توقيفية، هو الذي شرع لنا كيف نشكر ربنا. صحيح الشكر يشمل اللسان، بل يشمل الجنان أي القلب، ويشمل الجوارح. الشكر هو الثناء لله عز وجل، أو الثناء على الله بما هو أهله بأن أنعم علينا بهذه البعثة. نقول هناك اتفاق بين أهل العلم على أن النبي ولد يوم الاثنين، كلام بنسمعه كتير، ورغم هذا نسمع غيره أكثر وننساق وراء الغير. النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق بالحديث الصحيح ولد يوم الاثنين، لكن لم يثبت أنه ولد في الثاني عشر، ولم يثبت أنه ولد في ربيع الأول. أقوال، فعلا في قول يقول أنه ولد في ربيع الأول، حتى إذا اتفقوا على أن مولده في ربيع الأول لكن لم يتفقوا على اليوم وهو الثاني عشر. لكن الذي عندنا يقين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق أو بالإجماع مات صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع، ومات أيضا في يوم الاثنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الحادية عشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. فاليقين الجازم أن النبي مات يوم الاثنين 12 شهر ربيع سنة 11 هجرية، يبقى ذا اليوم المتفق عليه. فاحنا نفرح ونأكل حلوى ونمجد ونمدح لأن النبي مات، كأننا نفرح أو نمجد أو نأكل الحلوى في يوم موت رسولنا. طب واحد يسأل، طب هل أكل الحلوى محرم؟ من قال؟ لا أحد أبدا، لا يمكن لأحد أبدا أن يقول أكل الحلوى حرام، ولا أكل عاشوراء حرام، ولا شيء من هذا، لأن الله أحل لنا الطيبات. بل إن من أصول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله أرسل نبينا ليضع فاصلا بين الحلال البين والحرام البين، ليحل لنا الحلال ويحرم علينا الخبائث والحرام صلى الله عليه وسلم. والحلوى من الطيبات، ما أحد يحرم أكل الحلوى، لكن المشتبه عندنا تحديد هذا اليوم وتخصيصه بهذه الحلوى. أنا أقول هذا الكلام بين يدي لقائنا، لأننا نسمع كلاما كثيرا يشوش على قلوب وعقول كثير من الناس، ويزعمون أن من يعترض على الاحتفال بمولد النبي لا يحب النبي. لا والله، لا والله، إن من يعترض على الاحتفال وتحديد يوم للاحتفال بميلاد النبي هم أكثر الناس محبة للنبي، والدليل على حبهم هو متابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما الطاعة والمحبة في الاتباع، فطاعة النبي فعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، تعظيم قوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعمل به على قدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. نعيش ونرجع إلى موضوعنا مع أروى بنت كريز، مع أم مربية صانعة للرجال، مع امرأة ابتليت بموت زوجها في صغر أولادها، عفان ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس والد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وأخته، ثم تزوجت من بعده برجل، رجل من بني عبد شمس أيضا، هو عقبة بن أبي معيط ابن ذكوان ابن عبد شمس. وكما قلت قد تبتلى المرأة بعد موت زوجها بزوج،
أو يبتلى الرجل بعد موت زوجته بزوجة ويمتحنه الله. ولو عشنا مع أروى بنت كريز أم أمير المؤمنين عثمان بن عفان، أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أمها البيضاء أم حكيم، أمها البيضاء أم حكيم، عمة النبي الأمين، أخت عبد الله، والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخته توأمه، فهي عمة النبي المباشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجت أروى بنت كريز بعقبة بن أبي معيط، وأصور لكم حالة عقبة وما ظهرت حالته إلا بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت أروى في بيت عقبة بن أبي معيط، والله أعلم أن عثمان بن عفان تربى معها في بيتها، لأنهم كانوا لا يعرفون أن يفرقوا بين الأم وولدها. وإذا تزوجت المرأة بغير زوجها انتقل معها أولادها، بل كان من شهامة العربي ومرؤته أنه يحسن إلى أولاد زوجته، وهو الربيب أو الربيبة يحسن إليها أو إليه ويعامله كما يعامل أبناءه. السيدة أروى عاشت مع عقبة بن أبي معيط وأنجبت له الوليد وعمارة وخالد وأم كلثوم وهند مع أولادها عثمان وآمنة. أقول تربى عثمان وهو الذي ولد بعد النبي بست سنوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء نور الإسلام، لهذا نتكلم عن إسلامها، إسلامها رضي الله عنها. تذكر كتب التراجم والسير أنه أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زوجته خديجة ومولاه زيد وابن عمه علي أسلم أبو بكر، وقالوا إن أبو بكر أسلم في نفس اليوم الذي أسلمت فيه خديجة، أسلم أبو بكر. وقام أبو بكر بدعوة غيره إلى الإسلام، فدعا الزبير وطلحة وعثمان فأسلموا جميعا أو الثلاثة في يوم واحد، فأسلم عثمان مع الأولين وهو رابع أربعة دخلوا في دين الله. عثمان ابن أروى بنت كريز كان من السابقين الأولين، أسلم وهو رابع أربعة بعد أبي بكر وطلحة والزبير وعثمان. وعلم عقبة بن أبي معيط بإسلام عثمان ولم تنكر عليه أمه، وما عابت عليه إسلامه، بل فرحت بإسلام ولدها لأنه اتبع ابن خاله، رسول الله هو ابن خال عثمان بن عفان أو ابن خال أروى أم عثمان بن عفان. عبد الله بن عبد المطلب خالها، أخو أمها توأمها. فأسلم عثمان مع الأولين وثبت مع الثابتين، وهو أحد العشرة المبشرين، وهو أحد الثابتين المرابطين. وانقلبت قريش في عداوتها على رسول الله وعلى من أسلم، وتزعم العداوة أبو لهب عم النبي وأبو جهل عمرو بن هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، هذا الشقي زوج أروى بنت كريز كان عنيفا شديدا على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وهي امرأة تحب ابن أخيها أو ابن خالها، وتعرف من هو محمد، تعرف أدبه، تعرف خلقه، تعرف صلته للرحم، بالتأكيد باليقين أن رسول الله كان يزورها في بيتها، وكان يتقرب إليها ويتودد إليها، ألم يشهد له الجميع بأنه يصل الرحم ويقري الضيف ويعين المكروبة ويعين الكلة وينصر المظلومة ويؤدي الأمانة ويصدق الحديث ويفي بالعهد؟ ألم يتكلم عنه العرب بهذه الصفات الطيبة من أول رحم له، أول رحم له عمه وبنت عمته، بنت عمته أروى بنت كريز، أقرب الناس إليه من جهة عمته أم حكيم البيضاء، فبالتأكيد كان يصلها وكانت تحبه، كان يدخل بيتها ويأكل عندها. لكن لما بدأت دعوة الإسلام عاداه عقبة بن أبي معيط، عشان تعرفوا قد تبتلى المرأة بزوج عنيف، بزوج قاسي القلب، بزوج بخيل، بزوج ظلوم، بزوج يعادي أهلها. كثير جدا ما تأتينا شكاوى في خلاف بين أبي وزوجي أو أهلي جميعا وزوجي، ويقاطعهم ويقاطعونه ويسيء إليهم، بل ربما يسبهم ويلعنهم، بل ربما تقوم بينهم معارك باليد أو في المحاكم على أسباب تجارة، على أسباب شغل، على أي لأي سبب من الأسباب. نعم، أقول إن شاء الله نعيش مع عقبة بن أبي معيط وأروى بنت كريز بعد أن أعلن عثمان إسلامه. ماذا حدث؟ ابنها وزوجها، أسأل الله أن يجمعنا على خير، وأن يصلح قلوبنا، وأن يهدي أولادنا وبناتنا. وإلى فاصل نعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنادي على إخواني وأخواتي من أحباب رسول الله، من الأمهات والبنات، إلى متابعة أخبار الصانعات المربيات، إلى متابعة أروى بنت كريز رضي الله عنها وأرضاها. لم يثبت لدينا تاريخ لإسلامها، فلا ندري متى أسلمت، لكن الثابت عندنا هو إسلام ولدها عثمان. وبالتأكيد من أول ما أسلم عثمان رضي الله عنه أنها بدأت تسمع عن الدين الجديد، بدليل أن ابنتها أم كلثوم أسلمت، وأسلمت في مكة مبكرة رضي الله عنها وأرضاها. فهناك أقوال على أن أروى بنت كريز أسلمت مع ابنتها لما أسلمت أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، أم كلثوم بنت عقبة. انقلب زعماء قريش على رسول الله وعلى الدعوة وعلى التابعين لها، وعلى رأس هؤلاء عقبة بن أبي معيط زوجها. لما علم بإسلام ولدها ذهب إليها وقال لها إن ابنك عثمان صبأ كفر. تصور أنت بقى ماذا تفعل أم مع ولدها وزوجها، ولدها إلى جهة اليمين في طريق الجنة والنبيين، وزوجها في طريق النار مع الأشرار، مع الظلمة الفجار. وذهب يعيب على ولدها إن ابنك صبأ، كأنه بيقول لها أنت ما ربتوش كويس. عثمان اللي احنا ربناه في بيتنا خرج عن ديننا ودين أبائنا، وهو عارف أنا مين، أنا بين الناس من، فبيعيب علي. ابنك بالتبني، أو ابنك اللي هو سموه ربيب، ابنك الربيب ترك دينك وأسلم، هتعمل إيه؟ هو أيضا واضح انه مش عايز يدخل مع عثمان مباشرة، فأتى إليها عن طريق أمه، فذهب يشكو لها ويقول لها إن ابنك صبأ واتبع الدين الجديد. اسمع بقى تقول له إيه، اكسر رقبته، اعمل فيه اللي انت عايزه، انا بريئة منه، ما عرفوش لا ابني ولا عرفه. لكنها قالت كلمة تدل على ما في قلبها، وأن هذا اللسان ترجمان ما في الجنان، وهو عنوان لأنها ستسلم إن شاء الله قريبا، لأنها قالت له وما يمنعه أن ينصر ابن خاله، ومن أولى بمحمد منه، إننا نفديه والله بأموالنا وأنفسنا. الله أكبر، إذا يا أروى، ما هذا يا أم عثمان؟ تقول له أمال من أولى إنه يقف مع ابن خاله أو في ظهره أو ينصره؟ من أولى منا بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله نفديه أو نفديه بأموالنا وأنفسنا. حتى أنت يا أروى صعق عقبة، لكن أيضا فيه مروءة ورجولة، مش مثل كثير من الناس في هذا الزمان أبسط حاجة سب ويشتم في ابنها وفيها كمان، أو يقول لها كده خذي هدومك وروحي بقى لمحمد وتوكلي على الله، شوف هينفعك في ايه، او يضربها وهو عنيف شديد. لكنه سكت، لسه فيه برضو اصول عربية، لا تمتد يده على امرأة، استطاع ان يمسك نفسه ولم يدري، او لم تذكر لنا الكتب ماذا فعل، بس واضح انه لم ينقلب عليها ولا على ولدها، ولكنه اشتد غيظه وكيده على رسول الله واصحابه، وبالذات النبي صلى الله عليه وسلم. اروى تعيش حياه الدعوه من اولها، رات تسلسل الاحداث وعاشت، لانها في بيت زعيم من زعماء قريش. اتى اليها خبر بأن زوجها هو الذي انبعث في قريش أو من قريش، ووضع سل الجزور على ظهر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كان أبو جهل ومن معه من المشركين يجلسون عند الكعبة ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي لربي وهو ساجد، فقال أبو جهل من يأتي بسلى بعير قد ذبحه بنو فلان، فيضعه على ظهر محمد ونضحك عليه. فانبعث أشقى الناس عقبة بن أبي معيط، قال أنا البطل، أنا العدو، أنا الشرير، أنا الجبار العنيد، أنا الذي لا أستحق الرحمة من الله عز وجل. وهنشوف وصل إلى مسامعها أنه ذهب وأتى بسلى البعير، يعني ما يكون في كرش البعير، ووضعه على ظهر النبي وهو ساجد، حتى أن رسول الله ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه إلا لما جاءت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على أبيها فرفعت السلى وهي تصيح وتبكي على أبيها، قال لا تبكي، فلا شر على أبيك يا فاطمة بعد اليوم. يوصل الكلام ده إلى مين؟ إلى أروى، وتعرف إنه هو عمل كده. طب تعمل إيه؟ ابن خالها وهو حبيب قلبها وهو نبي ابنها وقدوة ابنها، ماذا تفعل؟ مش كده بس، مرت الأيام وتزوج ابنها من بنت رسول الله رقية. الله، طب بالتأكيد مين اللي هيروح يخطب رقية بنت رسول الله من رسول الله؟ العرف يقول والعادة تقول أن عثمان هو الذي خطب رقية من النبي، لكن معقول مش هياخد أمه معه ولا هياخد زوج أمه معه؟ يبقى بالتأكيد راحوا كلهم وخطبوا رقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج النبي رقية لعثمان، وكان ذلك في أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في الهجرة الأولى إلى الحبشة سنة 5 هجرية، سنة 5 من البعثة، هاجر عثمان بزوجته رقية. يعني كان متزوج سنة 4، كان متزوج لرقية، يعني في أول البعثة تزوج برقية، وعاشت رقية في بيت عثمان، يعني بنت النبي، كانت في بيت أروى بنت كريز مع سيدنا عثمان، في بيت سيدنا عثمان، وهي تزور ولدها وولدها يزورها، وهو واخد معاه زوجته رقية بنت النبي. يا سلام، يا بختك يا رقية، هنيئا لك. استمرت الأيام، وكان عقبة بن أبي معيط له صديق اسمه أمية بن خلف، عدو اجتمع على الشر والسوء وعداوة رسول الله، وهو صديق وفي جدا. عقبة بن أبي معيط عمل عزومة في بيته كبيرة. من اللي عملت العزومة؟ أروى بنت كريز، هي اللي طبخت وأعدت، ما كانش في حاجة اسمها خدامين أيامها ولا كلام من ده، هي اللي بتعمل. وكانت العزومة أيامها بيذبحوا بعير على الأقل واحد بعير، وهي اللي تطبخ وتجهز من الفجر، تقوم الفجر تجهز الطعام كاملا، أروى بنت كريز. وعزم سادة القوم، وراح يعزم سيدنا النبي يحضر الوليمة، لأن له الشرف أن النبي يأكل في بيته. كبار القوم دعاهم، طبعا من اللي شرف الإنسان أن يدعو أصحاب الوجاهات في بيته، زي ما بيحصل في العزومات دلوقتي، يدعى إليها الأغنياء ويطرد عنها الفقراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويرد عنه الفقراء، لكن لو دعي إليه الجميع لكان خير طعام في ميزان حسنات الكريم. فذهب عقبة بن أبي معيط يدعو رسول الله إلى أن يأكل من طعامه لينال الشرف. فقال النبي كما قال ابن هشام في السيرة، وكذلك ابن كثير في السيرة، قال النبي له: لا آكل من طعامك، لا آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. عقبة يتمنى من قلبي أن يأتي النبي إلى بيته ويأكل من طعامه، ويكون في يوم العزومة موجود بين الناس، شرف له كبير، ولكنه يخاف من أن يعلن إسلامه وهو يعادي هذا الدين. فكان أمية بن خلف غائب في التجارة إلى الشام، فقال عقبة بن أبي معيط ليرضي رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أنا أسلمت. فجاء النبي إلى بيته وأكل من طعامه. ولما عاد أمية بن خلف من تجارته وصل إلى مسامعه الخبر أن صديقك عقبة بن أبي معيط زوج أروى أسلم، طبعا كان يوم سعيد على السيدة أروى، يوم هنا وفرح على السيدة أم كلثوم إن رسول الله، أن رسول الله في بيتها ويأكل من طعامها ومن صنع يديها. أم كلثوم كانت موجودة لأنها أسلمت بعد ذلك بأيام أو بشهور. نقول: فجاء أمية بن خلف لم يدخل بيته، ذهب إلى عقبة بن معيط مباشرة، قال: ما هذا الذي سمعت عنك يا عقبة، أصبوت؟ قال: ما صبوت، ولكني قلت كلمة لأرضي محمدا. قال له أمية: إن كنت صادقا وتريد بقاء مودتي وصحبتي لك فاذهب إلى محمد وافعل به وافعل. قيل إنه قال له سبه وادفل في وجهه أو ابصق في وجه محمد وعبه وعب دينه. قال له ده يرضيك؟ قال نعم يرضيني. قيل إنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له الشقي: أنا كافر بك وبدينك، ثم وجه النبي بصقة. قالت كتب السير أن الله عز وجل رد بصقته إليه، يعني ما وصلتش لوجه النبي لكن رجعت إلى وجه عقبة بن أبي معيط. كل هذا تسمعه أروى وتعيش أحداث الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، ونلتقي بها أيضا في لقائنا القادم لنعرف كيف عاشت أروى مع هذا الشقي عقبة بن أبي معيط. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وأن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. أسأل الله أن يرحمني وإياكم، وأن يلطف ببلدنا مصرنا وبسائر بلاد الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبلاغ.